بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الشرح والتعليق على متن الأربعين النووية لمصنفها أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة الموسومة بالأربعين حظيت بعناية أهل العلم أكبر حظوة فيما هو مثلها أو في مثلها من الكتب والمصنفات. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه أن ذلك راجع إلى نيته وقصده الحسن، وهذا أمر بينه وبين الله تبارك وتعالى. جرت العادة عند أهل التصنيف والدروس أن يبدأوا بتعريج على التعريف بالمصنف والتعريف بالمصنف، وتلك سنتهم في الغالب. أما التعريف بالمصنف فإن ذلك من حقوقه، وأما التعريف بالمصنف فإنه مما يعين على فهم الكتاب، كما ذكر العلامة العنقري رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية له. ترجم كثير من العلماء للنووي رحمه الله، وصنفت الكتب المستقلة في ترجمته وما كان عليه، ولن نطيل في ذكر ذلك لأن الوقوف عليه أيضا أمر متيسر. فهو يحيى ابن شرف النووي، يحيى ابن شرف ابن حسن ابن حسين ابن جمعة ابن حزام الحازمي، يلقب بمحي الدين ويكنى بأبي زكريا، وينسب إلى النووي أو النواوي وهو القياس الدمشقي رحمه الله. كان شافعي المذهب رحمه الله وغفر له، وهذا أمر معلوم، بل هو من كبار فقهاء المذهب عند الشافعية رحمهم الله، وعلى مذهبه وعلى كتابه المنهاج عولوا فيما بعده وجعلوا أصول المذهب منطلقة منه. ولد بنوى سنة 31 و600، وتوفي سنة 76 و600، ولم يجاوز 50 من عمره، بل توفي وهو في 46 من عمره، ومعلوم أنه لم يتزوج. ترك المصنفات الكثيرة التي رغب فيها الناس وعولوا عليها وعكفوا عليها، ومن أشهرها هذا الكتاب العظيم ألا وهو الأربعين النووية، ومنها كتابه رياض الصالحين الذي لا يكاد يخلو منه بيت ولا مسجد، ومنها فضلا عن المكتبات، ومنها شرحه على صحيح الإمام مسلم المسمى بالمنهاج، ومنها شرحه على المهذب للشيرازي وإن كان لم يكمله والمسمى بالمجموع، ومنها المنهاج، ومنها مختصر الروضة، إلى غير ذلك من كتبه التي هي معلومة. قدم المصنف رحمه الله تعالى لكتابه بمقدمة سنجعلها هي التعريف بالمصنف، فلا نذكر شيئا مستقلا، فالتعريف بالمصنف الذي هو الكتاب سنجعله هو الذي يعرف به، لأنه ذكر مقدمة طيبة ضافية فيما يتعلق بكتب الأربعين وما قصده من تصنيف هذا المتن. وقبل ذلك ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله قد أولوا هذا الكتاب اعتناء بالغا، كما ذكرت إشارة سابقا، حفظا ودرسا وشرحا وتخريجا وما شابه ذلك من وجوه العناية. ولا يكاد زمان من الأزمنة بعد مصنفه أن يخلو من شرح أو تقرير أو حاشية على شرح لهذا الكتاب، وإن كان من أشهرها وأجلها وأوسعها شرح الحافظ أو شرح الحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي الذي سماه بجامع العلوم والحكم وله من اسمه نصيب، فإنه لم يخله من فوائد حديثية ولغوية وأصولية، رحمه الله وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. قبل الشروع في مقدمة المصنف ننبه على أن النووي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه بستان العارفين في الصفحة 15 إلى 16 أن أصل كتابه هذا مجلس إملاء لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، وهذا حتى قال النووي: ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه. فهو لما ذكر هذه الفائدة ذكرها بعد أن ذكر أن أصل كتابه الأربعين الذي هو هذا بحوزتنا نقرأه، أن أصل كتابه هو مجلس إملاء لأبي عمرو بن الصلاح. ما هذا المجلس؟ عقد أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله مجلسا أملى فيه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فجمع 26 حديثا ذكرها النووي وزاد عليها في بستان العارفين، ثم ذكر أيضا زيادة عليها في هذا المتن. ونقل عن ابن الصلاح أنه قال، قال النووي: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بعد أن حكى أقوال الأئمة في تعيين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام واختلافهم في أعيانهم وفي أعيانها وعددها، فبلغت 26 حديثا. فإذا عرفنا أن أصل هذا الكتاب الذي هو الأربعين للنووي هو مجلس إملاء لأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، كما ذكرت لك ذلك آنفا عن بستان العارفين. ومن قواعد اللغة العربية وما قرره الأصوليون أن العرب في الغالب يلغون الكسر فلا يذكرونه، لأن من نظر إلى هذه الأربعين المسماة بهذا الاسم للنووي رأى أنه قد جمع 42 حديثا، فهم لا يذكرون الكسر فألغى الكسر ولم يقل 42 مثلا، وإنما قال 40 النووية. آخر تنبيه يتعلق على هذا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لما شرح هذه 40 زاد عليها 8 أحاديث فأبلغها 50، يعني مما اجتهد ورأى أنه مندرج تحت مقصد ابن الصلاح. لماذا قلنا هذا؟ لأن ابن الصلاح لما اجتهد فجمع الأحاديث التي أشير إليها سابقا جمع 26 حديثا، جاء النووي فكملها وأبلغها إلى 42 حديثا، وجاء ابن الصلاح وزاد 8 أحاديث فصارت 50، فأبلغها نعم فأبلغها 50 حديثا، وكلها ولله الحمد عليها مدار العلم ومدار الإسلام، والمنتقد منها شيء يسير بالنسبة لها، هذا أمر. والأمر الثاني أن المنتقد لم يتفق على نقده، بمعنى أن ما ضعف من أحاديثها فإنهم لم يجمعوا على ضعفه، أو ضعفه غالبهم، بل هم بين اجتهاد في التصحيح والتضعيف لهذه الأحاديث التي انتقدت على النووي رحمه الله في هذا المتن، وقد ذكرها وعلق على جملتها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه آنفا. نشرع في الكلام على مقدمة النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين. سأعلق على بعض المواضع، وأرجو أن تكون بين أيديكم النسخ لتعرفوا الفواصل التي سنعلق عليها. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وبعض النسخ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. والكلام على البسملة والحمدلة كثير مشهور، فالبسملة من حيث الجملة استعانة وبركة، لأن كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الباء فيها للاستعانة، والبركة مأخوذة من ذكر الله تعالى، وجملة الجار والمجرور متعلقة بمحذوف مؤخر مختص كما قدره الكوفيون وقدره البصريون اسما، يعني أن يكون مؤخرا مناسبا مختصا، فالقارئ يقدر بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، وهكذا. واسم هنا مفرد مضاف، فيعم كل اسم لله تبارك وتعالى، فتقع البركة بكل أسمائه جل في علاه. والحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الرسالة فيما يجب لله من الكمال، وكذلك تلميذه ابن القيم في البدائع وفي الوابل الصيب، وهذا خلاف ما هو مشهور من تعريف الحمد بالثناء، لأن الثناء تكرار مأخوذ من الثني. وقد استدل الحافظ ابن القيم على تقرير هذا بحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، أي ذكرني بالمحاسن، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالحمد ذكر، فإذا كرر كان ثناء، فإذا ذكرت صفات العظمة والجلال والكبرياء كان تمجيدا. قال: قيوم السماوات والأراضين. الأراضين يعني السبع، والسماوات السبع، والله عز وجل هو القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أمن هو قائم على كل نفس، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية. وهنا وقفة عند قوله المكلفين يشير إليها، لأن هذا اصطلاح قد اشتهر عند الأصوليين، وإلا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مأخذ عليه، لأنه راجع إلى أصول المعتزلة، لأنهم يقولون بأن الشرائع تكليف، والشرائع هي قرة العين وراحة النفس وهدأة البال. فالتكليف، وإذا أطلق التكليف أو أطلق لفظ المكلفين فإنما في كتب أهل العلم فإنما يتماشون مع ما اصطلح عليه. قال: لهدايتهم، اللام لام التعليل أي لأجل هدايتهم. فمن مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية الخلق وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. والدلائل القطعية هذا عام شامل لكل الدلائل التي جاءت في الكتاب وفي السنة. وإن كان أهل الكلام لا يرتضون أن تكون أحاديث الآحاد، أن تكون أحاديث الآحاد من جهة الدلالة قطعية. وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله، كرر الحمد لأهميته، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. ولفظ حبيب هذا معلوم أنه لم يرد كخصوصه بعكس خليله. والخلة أعظم درجات الحب ومراتبها العشر التي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، ذكر أن مراتب الحب عشرة أو ألقاب الحب عشرة. أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وهو أعظم المعجزات كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، بعثت بالحنيفية السمحة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. هنا ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الشراح والمفسرين يجعلون الصلاة بمعنى الرحمة من الله، ولكن قد أخرج البخاري عن أبي العالية معلقا ووصله أبو إسحاق القاضي أن صلاة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والأثر هذا وصل من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان عن الربيع البكري، وفيه علتان، لكن العلماء يتجوزون في مثل هذه الآثار. وعلى سائر النبيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا صليتم علي، إذا ذكرتم الأنبياء فصلوا عليهم، فإنهم قد بعثوا كما بعث، أو بهذا المعنى. والحديث حسنه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وآل كل وسائر الصالحين، فدل على أنه إنما أراد بآل كل المؤمنين. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض إلى غرض، بمعنى مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. فقد روينا هذا اصطلاح يستعمله المحدثون في لفظ الإجازة، ويصح فيه الوجهان: يصح فقد روينا أو روينا، وكل هذا يعني راجح لا مانع منه. قال: فقد روينا، بمعنى أنه روى هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا مما يدلك على أن الرواية وزمن الرواية لم ينقطع كما يقوله بعض الأفاضل وفقهم الله، ولو أنهم تأملوا طريقة أهل الحديث ما أطلقوا مثل هذا، حتى قالوا بأن زمن الجرح والتعديل قد انتهى، وهذا غلط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وما زال العلماء في كل طبقة يخرجون لأنفسهم الأحاديث بأسانيدهم، إما بالإجازة المعتبرة عند أهل الحديث، أو بالسماع لبعض الكتب التي بقيت في الأمة مسموعة متداولة كموطأ مالك والصحيحين وما شابه ذلك، فإن أسانيدها متصلة بالسماع في غالبها أو كلها أو في بعضها أو في أوائلها، ولا أريد أن أتخوض في هذا الباب. ومن نظر إلى تراجم الأئمة، بل يكفي طالب العلم أن يتأمل مع هذا الحديث تسمعونه ويسمع منكم مع صنيع الأئمة كالذهبي رحمه الله لما صنف كتابه من يقبل قوله في الجرح والتعديل، فإنه ذكر أئمة الجرح والتعديل والرواة إلى زمانه، ثم جاء السخاوي بعده لما صنف كتابه الإعلان بالتوبيخ ذكر أيضا من صنفوا، وقد وقع للسيوطي لابن العطار قبله العشاريات، وقع للسيوطي التساعيات، كان العلماء يخرجون لأنفسهم، فكانوا في القديم يعتنون بالعلو مما يسمى بالثلاثيات، ثم الرباعيات، ثم الخماسيات، ثم السداسيات، فما زالت الأسانيد تتنازل حتى صنفوا التساعيات والعشاريات، وما زالت الأسانيد تتنازل، وهو من العلم الذي قل في هذه الأمة والكلام عليه يطول. وإنما أشرت بهذه الإشارة لأنبه إلى أن من يطرقون بأن زمن الرواية قد انقطع لم يصيبوا بهذا، ولو تأملوه لوجدوا أنهم قد أخطأوا. وما الذي ينهيه وما الذي ينسخه؟ فكونه يضعف في زمن أو يقل في زمن أو يقل عند عالم من العلماء أو طائفة من أهل العلم، ليس معنى هذا أنه قد ذهب، وإلا فإنا نحتاج إلى دليل على ذهابه. وكون الأسانيد أيضا تكثر وتطول ليس هذا دليلا على أنها غير صحيحة أو أنها غير موجودة، لكن لا بد من التحري. ولهذا ما زال علماؤنا وأشياخنا لهم من السماعات والإجازات على الأقل الإجازة في باب الرواية، وإن كان قد تسمح فيها كثيرا ولها درجات ولها مراتب عند أهل الحديث، وأعلاها وأجلها الإجازة في معين من معين لمعين. على كل حال، هذا الذي حملني على ذكر هذا وقول النووي فقد روينا، فإذا كانوا يستعملون هذا في باب الإجازة أو باب المناولة أو باب السماع كما عقد لابن الحجار المجالس التي حضرها كبار الأئمة في زمانه كشيخ الإسلام والمزي والبرزالي وابن كثير والذهبي، كلهم سمعوا مع ابن الحجار مع أنه كان عاميا لأن له سماعا لصحيح الإمام البخاري. قال فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فالنووي رحمه الله تعالى لما ساق هذه الروايات وتكلم عليها بيّن أنها جميعها لا تصح. وقد بيّن هذا الضعف كثير من أهل العلم والأئمة، بيّنوا ضعف هذه الروايات وأنها لم تصح، وقد رواه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى قال ابن عساكر في 40 فيها كلها مقال، ليس فيها ولا فيما قبلها للتصحيح مجال، ولكن الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة لا سيما ما ليس فيه إثبات فرض. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. إذن فالأحاديث التي جاءت في فضل حفظ 40 حديثا أو فضل التصنيف فيها كلها لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنفه، طبعا كلام النووي هنا سأقرأه كاملا في هذا الموضع وأحيل على مصدره، فأول من صنفه علمته صنفه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. أكثر هذه الإفادة التي ذكرها النووي رحمه الله في التصنيف في 40، وأول من صنف في ذلك نص عليها العلامة الرحالة أبو الطاهر السلفي محمد بن أحمد أبو الطاهر السلفي رحمه الله، نص على هذه المقدمة في أول كتابه الذي صنفه في هذا الباب وسماه بالأربعين، وسيشير النووي رحمه الله إلى أغراض المصنفين فيها. قال: وقد استخرت الله تعالى، أي طلبت خيرته، لأن السين والتاء إذا دخلت على الفعل دلت على الطلب. قال: وقد استخرت، أي طلبت خيرة الله، وقد استخرت الله أي طلبت خيرته تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وذكرت لك آنفا أن أصل هذا التصنيف راجع إلى إملاءات أبي عمرو بن الصلاح. قال: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذا القول من النووي وهذا الإطلاق فيه نظر، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، تعرض هو له نفسه لها نفسه، وتعرض لها كثير من أهل العلم في كتب المصطلح، وصنفت فيها الكتب المستقلة في العمل بالحديث الضعيف والخلاف فيه. والصحيح أنه، ومنهم من اشترط شروطا تتعلق بالعمل بالحديث الضعيف، ومنهم من أطلق القول فيه وهذا من أضعف الأقوال، ومنهم من رده، أي رد العمل بالحديث الضعيف مطلقا، والذي يترجح أن الحديث الضعيف عند من قام في نفسه أنه ضعيف لا يجوز له العمل به، ويتأكد ذلك إذا خالف شيئا من أمر الله ورسوله أو من أصول الدين أو ما أشبه ذلك، أو اعتقد الإنسان ما فيه من الثبوت والفضل، لأن هذه الأحاديث الضعيفة لا يعني يبنى عليها شيء من الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي شريح العدوي، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث ابن مسعود، وجاء من حديث زيد بن ثابت وأنس وجبير بن مطعم وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وعمير بن قتادة ومعاذ والنعمان وزيد بن خالد وعبادة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وقوله نظر أو نظر هذا ضبط عند بعض أهل العلم بالوجهين، كما قال الهروي في الغريبين أن الأصمعية رواه بالتشديد نظر، وأن أبا عبيد القاسم يعني ابن سلام يعني ابن سلام رواه بالتخفيف. وقد نبه الرام هرمزي رحمه الله على أن الصواب فيه التخفيف، فقال رحمه الله: نظر الله امرأ مخفف، وأكثر المحدثين يقوله بالتثقيل إلا من ضبط منهم، والصواب التخفيف، ويحتمل معناه من وجهين. ثم ذكر إلى آخر كلامه مما ذكره في المحدث الفاصل للرام هرمزي عليه رحمة الله. قرر هذا فالنووي رحمه الله يحيل إلى أن مرجعه في هذا الباب في جمع هذه الأحاديث ومن قبله ومن بعده من العلماء أنه راجع إلى هذا المعنى. قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، هذه تسمى بأغراض المصنفين. أغراض المصنفين في الأربعين ذكر منها حاجي خليفة في كشف الظنون طرفا كثيرا من الذين لهم مقاصد في التصنيف في الأربعين. والنووي هنا رحمه الله يتحفنا بطائفة من هذه المقاصد. قال رحمه الله هنا مبينا هذا الموضع، قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، يعني مسائل العقائد، وبعضهم في الفروع يعني العمليات، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وكما ذكرت لك إذا رجعت إلى كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة رأيت طرفا من هذه المقاصد التي ذكروها. قال: رضي الله تعالى عن قاصديها، قد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا. هذا الآن الكلام على المصنف الذي قلت لكم بأننا سنتحدث عنه ووكلنا الكلام عنه إلى مصنفه، فإن صاحب الدار أدرى بما فيه. ما مقصده من هذا الكتاب حتى يكون حافزا لطالب العلم لمعرفته؟ يقول: وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني على جميع مقاصد المصنفين في الأربعين، فلم يخله من مسائل العقيدة ولا الجهاد ولا الخطب ولا الآداب ولا الأحكام وما شابه ذلك، مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم التزم. إذن هذا مقصده من هذا التصنيف، وهذه فضائل الأحاديث التي ذكرها. وهذه الأحاديث إذا كانت في هذه المنزلة، والعلماء الذين اعتنوا بهذا الكتاب يا إخوان، لأن كثيرين من طلبة العلم للأسف لما أرادوا أن يبدأوا من حيث انتهى العلماء انقطعوا ولم يصلوا إلى منازل العلماء. فإذا جئت اليوم بين طلبة العلم وقلت ندرس الأربعين النووية، الأربعين النووية هذه للصغار، الأطفال، مبتدئين وما شابه ذلك، بروك ما كفى عليها العلماء حتى وصل بهم الأمر، توصل بهم الأمر إلى التزهيد في مثل الثلاثة الأصول والقواعد الأربع، فصار قدر العلم في نفوسهم بقدر أعداد أوراقه. فإذا عظم الكتاب وكثرت صفحاته ومجلداته فهذا هو الكتاب الذي حوى العلوم كلها. هذا خطأ ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا له في جميع فنون العلم، في حديثه ونحوه ومصطلحه وعقيدته وفقهه، لابد. هذه متون، متن قوي عمدة لك في الباب. فمن أراد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام والمشتملة على فهم الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بهذا الكتاب. وما زال علماؤنا يقرؤونه ويدرسونه، حضرناه على شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان كاملا ولله الحمد، وشرحه مطبوع متداول في مجلد، حضرناه على شيخنا ابن عقيل رحمه الله، وقرئ على عدة من المشايخ. هذا الكتاب العلماء لهم به عناية. انظروا إلى المكتبات وإلى كشف الظنون وإلى كتب المخطوطات، كم الذين شرحوا الكتاب في القديم والحديث، يعني كتاب النووي رحمه الله، هذا الأربعين فضلا عن غيره. قال: وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. فقوله هذا أن تكون صحيحة، والنووي من أهل الحديث والتحقيق، إن كان كغيره من أهل العلم يخطئه الاجتهاد أو يخطئه الصواب بالأصح، فإن هذه الأحاديث صحيحة عنده في حكمه في نظره في اجتهاده الذي جنح إليه. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، يعني إما أن يكون قد اتفق عليها أو قد انفرد بها أحدهما. وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، وأقول ليته ساقها بأسانيدها، وخصوصا أسانيد الكتب التي صارت مفقودة. ولهذا سمعت شيخنا مقبل رحمة الله عليه في درس كتاب التفسير لابن كثير، وهو يثني على ابن كثير رحمه الله تعالى، لأنه كان يسوق طائفة من الأحاديث بأسانيدها وإن كانت في المسند أو في الصحيحين، فحفظ الله بتفسير ابن كثير الكثير من الأسانيد في الكتب المفقودة كتفسير ابن مردويه وتفسير ابن المنذر وغيرها، بسبب أنه كان يسوق الأسانيد. فلو اقتصر على أسانيد المصنفين لكان هذا أولى وأرجى وأكثر فائدة، وحذف أسانيده إلى المصنف لكان هذا أسهل، مع أن أسانيده إلى مصنفه إلى مصنفه لا تخلو في فائدة من جهة الرواية وسياقها، ولكن هذا شيء اجتهد فيه رحمه الله تعالى، والله يكتب له أجره. قال: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، فمن مقاصده أنه صنف هذا الكتاب ليكون محفوظا مستظهرا إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب سنأخذه إن شاء الله في كلام النووي رحمه الله، وسنلحقه في كل حديث بموضعه. النووي رحمه الله سلك مسلك أنه ذكر الأحاديث مجردة عن الضبط والشرح، ثم رجع إلى بيان ما فيها من الألفاظ والغرائب في مبحث مستقل طبع في مواضع في آخر كتابه، في آخر كتابه الذي هو الأربعين. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة. انظر اليوم، لأننا سمعنا مثل هذا من بعض طلبة العلم للأسف الشديد، ومن لم نسمعه رأينا زهده في مثل هذا الكتاب، من جهة أنهم يقولون هذه الكتب صغيرة وهذا كتاب للصغير، ممكن تقرأ في جلسة أو فيما أشبه ذلك. نعم، هناك كتب ممكن أن تقرأ في جلسة أو في نصف جلسة، لكن معرفة ما فيها من العلوم ودقائق الفهوم سيحتاج إلى أزمان. لكن على كل حال ننظر ماذا قال النووي، لأننا إذا لم نسلك مسالك العلم الذي سلكوه فإنه يحصل الانقطاع بيننا وبينهم. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف ما في هذه الأحاديث، أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، يعني من تدبر هذا الكتاب ووقف عند معانيه واستنبط ما فيه من الأحكام فإنه سيحصل خيرا كثيرا. قال: وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ختم بالحمد كما به كما به بدأ. هذا ما يتعلق بمقدمة النووي رحمه الله، وقد أحببت أن نقرأها وأن نعلق عليها لما فيها من الفوائد التي سبق الكلام عليها آنفا، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الكلام على الأحاديث، وستكون طريقة الشرح بالتعليق على أهم مواضعه وبيان أهم فوائده وذكر أكبر أو أعظم مسائله. وإلا فإن هذا الكتاب لو شرح يعني سنأخذ الفوائد التي فيه، سواء كانت فوائد نحوية أو لغوية أو عقدية أو فقهية أو مسلكية، وتمشي معه، لأنه حديث من قال فيه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو درس هذا الكتاب طالب العلم دراسة متمحصة فإنه يستفيد فيه خيرا كثيرا في فهم الأحاديث وطريقة شرحها، لأن هذا المتن بمثابة التدرج لمعرفة كيفية التعامل مع كتب الحديث. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الكتب والشروح هذه مسألة نسبية إجمالية، يعني يفضل هذا الشرح على هذا الشرح من جهة النسب أو من جهة الإجمال. وأما أن يكون هناك شرح أفضل من شرح في جميع العلوم في جميع الكتب، أقول هذا لكم من باب التأصيل لهذه المسألة، في جميع العلوم في جميع الكتب أنه لا يطلق التفضيل في الكتب أو بين الكتب، أيا كانت في التفسير في الشروح في علوم المتون، لا يطلق فيها القول بأن هذا الكتاب أفضل من هذا الكتاب، لأنه لا بد وأن يكون في هذا الكتاب ما ليس في الكتاب الآخر. والمعاصرون الذين شرحوا هذا الكتاب كثر، منهم شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله، وفي شرحه فوائد ونتائج ووقفات عند بعض الأحاديث، ومنهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وشرحه مطبوعا أيضا، ومنهم الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، إن كنت لم أطلع على شرحه ولعله طبع قريبا إن كان قد طبع، ومنهم الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله. أنا أتكلم عن الشروح المطبوعة، فهذه الكتب إذا اقتناها طالب العلم ومر على الكتاب مر على فوائده من هنا ومن هنا، فإنه سيحصل عند هذا العالم ما ليس عند الآخر ولو بفوائد يسيرة. فإذا عرف التفضيل فإنه لا يستغني بكتاب عن كتاب، وهذا في جميع شروح الحديث حتى شروح البخاري. نعم، العلماء يفضلون شرح الحافظ بن رجب، لماذا؟ في الجملة لما فيه من الاعتناء بالروايات وألفاظها وما شابه ذلك، وإلا فقد فقه القسطلاني في أشياء والعيني في أشياء أي كانت متعلقة بالمسائل اللغوية أو بالمسائل الإسنادية أو ما أشبه ذلك. طالب العلم يعتني بالكتب. وهنا أتوجه بنصيحة للإخوة نحتاجها جميعا، وهي أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، حتى أننا يعني نرى أن من صالح طالب العلم بل ويحرج عليه في هذا إذا حضر الدرس ألا يحضره بكتاب مشروح، لأن هذا يشتت ذهنه، فلا هو مع المتكلم الذي يتكلم ويستمع للدرس وعنده متن مجرد عن أي شيء، ولا هو بالذي يقرأ الشرح ويستفيد منه فيتشتت ذهنه. فبينما المتكلم يتكلم هو يقرأ في شرح آخر تفوته فائدة ربما ليست في هذا الشرح، وربما لا ينتبه لها فلا يستذكرها، لكن إذا اعتنى بالكتاب الذي يدرسه في هذا الفن واعتنى بالدرس الذي يحضره حتى ينهيه ثم يرجع إلى بعض الشروح ويستفيد منها ويعلق ما ليس في الشرح الذي حضره أو الشرح الذي درسه وما أشبه ذلك. نعم. هذا السؤال إن شاء الله نرجع إلى درس لاحق. أنتم تعرفون اختلاف المواقيت، ربما ما شاء الله بارك الله فيكم عندكم يعني الوقت ربما يكون مختلفا عنا، كما تعلمون نحن في المشرق وأنتم في أقصى المغرب. المغرب عندنا الربع، إن شاء الله يعني أنا سأخفض ببعض الأسئلة التي تأتي يعني على كما يوصلها أخونا أبو عبد الودود وفقه الله ونفع به على الإسكايب، وإما أن أجيب عنها في أوائل الدروس لن نغفلها، وإما أن نجيب عنها في آخر الدرس على حسب أهميتها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.